بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس 11.
يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ما بعد. فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان من عام 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة المسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والتي صنفها العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس العاشر من المجالس التي نعقدها في قراءة هذه الرسالة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. في دلالة القرآن على أصول الطب. القرآن الكريم كما قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء. هنا مبحث عظيم يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. انتزع أهل العلم من هذه النصوص ومن مثيلاتها ما يتعلق بهذا الأمر، أعني الطب. وبلا شك ولا ريب هذا الباب له أهمية وله مكانة، وما أخلى ربنا جل وعلا التنبيه عليه في كتابه كما سوف يأتي معنا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا اهتم أهل العلم بتصنيف مصنفات يذكرون فيها الطب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر من كتب في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد، وكذلك في هدي خير العباد أفرد مبحثا خاصا وكبيرا متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أعني الطب. وكذلك ألف غيره كالسيوطي، له رسالة في الطب النبوي وهي مطبوعة. يقول الشيخ هنا: أصول الطب 3. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، هذا الأمر الأول، والحمية عن الأمور الضارة، هذا الأمر الثاني، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات، هذا الأمر الثالث. إذن الأول حفظ الصحة، الثاني الحمية، الثالث دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، دفع يرحمك الله المؤذيات. نعم. قال: ومسائل الطب،
قال: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد.
يعني الناظر فيما عليه أهل الطب يجد أنها تدور حول هذه الثلاث، إما يتكلمون عما فيه حفظ للصحة، وإما يتكلمون عما فيه حمية عن الأمور الضارة، وإما يتكلمون عما فيه دفع للأذى مما يعرض للبدن. نعم.
وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر بالأكل والشرب الذين لا يستقيم الذين لا لا تستقيم الأبدان إلا بهما.
نعم، انظر كيف انتزع هذا العالم الهمام رحمه الله تبارك وتعالى دلالة، أو كيف انتزع من هذه الآية ما يدل على حفظ نعم الصحة. قال: فأمر بالأكل والشرب الذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما. هاتي.
وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب حسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال.
انظر، قال: وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، يعني ما قيد نوع الأكل وما قيد نوع الشرب. إذن الطعام والشراب في أصله هل هو مباح؟
مباح.
تأملوا، الطعام والشراب في أصله
مباح،
مأمور به أمر إيجاب في أصله، لأن الإنسان لا تقوم حياته إلا به، فلا تحفظ صحته إلا به. لكن إذا أردنا جنس هذا الطعام وهذا الشراب، ماذا نأكل وماذا نشرب؟ هذا هو المباح. خير رب العزة والجلال وأطلق، خير عباده وأطلق لهم: كلوا واشربوا. كل ما كان داخلا في الأكل وكل ما كان داخلا في الشرب بشرط ألا يأتي النص بالمنع منه، فإن هذا من المباح. في أصل الباب هو من الواجبات، لأن به تحفظ الصحة، وأنت مأمور بحفظ النفس. لكن جنس هذا الطعام، جنس هذا الشراب، هذا مباح. ولأجل هذا انظروا إلى ما عليه الناس في مشارق الأرض ومغاربها، تجدون أصناف شتى من المأكولات ومسميات متعددة من الأطعمة والمشروبات. لماذا؟ لأن هذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. نعم.
وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب حسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك.
هذه الإسراف هو الحمية عن الأمور الضارة، الإسراف. الآن ما قال الشيخ الأصول ثلاثة: كلوا واشربوا، هذا حفظ الصحة، ولا تسرفوا، الحمية عن الأمور الضارة. نعم.
ونهى عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط.
نعم، هناك فرق بين الإسراف وبين التبذير. وليجل هذا انظر ربنا جل وعلا قال ماذا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن في التبذير كانوا إخوان الشياطين. يقول بعض أهل العلم: الإسراف متعلق بالأمور التي في أصلها مباحة، متعلق بالأمور التي في أصلها مباحة فتسرف فيها. هنا الله جل وعلا لا يحب المسرفين، لكن الأمر الآخر ألا وهو ماذا؟ التبذير. وقول ربنا جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قالوا التبذير يكون في الأمور المحرمة، فمن أنفق ماله في أمر محرم فهذا قد بذر. فمثلا من يشرب الدخان ويشتريه فهذا ليس مسرفا، وإنما هذا مبذر، هذا مبذر. والمبذرين والمبذرون إخوان أو إخوة للشياطين كما قال ربنا جل وعلا. أما الإسراف فهو يكون في الأصل في الأمور المباحة، فإذا زدت عن الحد ودخلت في حد الإسراف فإن الله لا يحب هذا. نعم، في الأمور المحرمة. نعم.
وهذا حمية عن كل مؤذي، عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟
نعم، تأمل هنا، قال فإذا كان وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. ثم قال فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. نعم.
وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأس أن يحلقه ويفدي.
هذه الثالثة دفع ما عرض أو ما عرض للبدن من المؤذيات. الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته. فهنا يقول الشيخ وإزالة ما يؤذي البدن، نعم، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأس أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراق وهو دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. نعم.
وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا، ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة، وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإن وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم.
نعم نعم.
القاعدة 41 يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها.
نعم، هذه القاعدة 41 يقول يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل، انظر، إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده، الترغيب في هذا العمل والترهيب من ضد هذا العمل، إلى ما يترتب عليها من المصالح، هذا أمر، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها، لأنه بالضد يحصل التمايز، بالضد يحصل التمايز، فيعرف الإنسان عظم النعمة هذه. نعم.
وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير الدنيا وإلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح.
انظر، فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح، بخلاف ما لو كان الفكر مشتتا وينظر هنا وهناك وينظر في الأمام وينظر إلى الخلف. يقول الشيخ فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. نعم.
ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي. فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه، ونظير هذا ما عاتب الله بأهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا.
هنا محل الشاهد، انظر: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تمام الآية: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول العلماء: من فعل ما يوعظ به تحصل له هذه المكرمات الأربع. ولأجل هذا الإنسان يصغي بقلبه وعقله وفكره وحواسه إلى ما فيه العظة الواردة من كتاب الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصغي بسمعه إلى كلام العلماء الأثبات الراسخين فتحصل له هذه الخيرات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، هذه واحدة، وأشد تثبيتا هذه الثانية. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذه الثالثة. ولهديناهم صراطا مستقيما، هذه الرابعة. أربع مكرمات لمن فعل ما يعظ به. نعم.
لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني، ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم.
يعني تأمل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هؤلاء ما ساروا على هذا الإرشاد الوارد في النصوص القرآنية، والذي جعل خلاصتها الشيخ هنا قاعدة. قال الشيخ في القاعدة: يرشد الله عباده في كتاب من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيه. هؤلاء تشتت قلبهم. وانظر: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ما قاموا بما يستطيعونه مما هو موجود تحت أيديهم ومما هو في مقدورهم، فأشغلوا قلبهم وأشغلوا فكرهم وأشغلوا ذهنهم في أمور ليست في أيديهم وإنما هي في أيدي غيرهم. وأن هذا لو كان عندنا كما قال ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. انظر: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لعب بهم الشيطان في الأول، ولعب بهم الشيطان في الثاني. في الأول صرفهم عما هو في مقدورهم وعما يستطيعون عمله، فجعلهم يتمنون الأماني، وفي حقيقة الأمر هي أماني كاذبة لأنهم لن يقوموا بهذا، فالله يعلم حالهم ويعلم ما في قلوبهم. ولأجل هذا قال ربنا: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير.
نعم.
وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبي وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
الله أكبر.
وأما إرشاده
يعني انظر إلى هذه الآية العظيمة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني ما يحصل لكم اعلم أنه يحصل لهم، لكن ما الفرق الذي بينك وبينهم؟ ما قاله ربنا جل وعلا: وترجون من الله ما لا يرجون. الذي عند أهل الإيمان لا يوجد عند أولئك، فأهل الإيمان قلوبهم معلقة بالله ورجاؤهم معلق بالله جل وعلا. ولأجل هذا انظر هنا يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، كما أنت تألم، كما أنت تعاني، كذلك عدوك يحصل له ما يحصل لك سواء بسواء. الفارق الذي بينك وبينه ماذا؟ قال: وترجون من الله ما لا يرجون. نعم.
وأما إرشاده من جهة النعم التي عليها العبد من الله، التي على العبد من الله.
نعم.
وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى زيادة لشكر نعم الله، وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه.
وهذا يعني هذا إرشاد رباني إلهي، إذا أردت أن تعرف ما أنت فيه فانظر إلى ضده فتعرف الخير الذي أنت فيه. وقد جاء في الحديث كما ورده الشيخ هنا في الصحيحين: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تريد أن تعرف عظيم نعمة الله جل وعلا عليك، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. نعم.
وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
يقول العلماء تحت هذا الحديث: إنما هذا في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة وما يقرب إلى الآخرة، فالأمر هنا مختلف، فلا تنظر إلى من هو دونك في ما يقرب إلى الله جل وعلا من فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك والحالة هذه سوف تتردى. أما إذا كنت ممن ينظر إلى من هو أعلى منه في هذا الباب فإنك والحالة هذه سوف تترقى في مدارج العبودية. في أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك. ولأجل هذا دائما تجدون الواحد منا قلبه معلق بذلكم السلف الصالح، بأولئكم الصفوة، بدءا من الأنبياء والرسل ومرورا بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك من أئمة الدين. لماذا ننظر في سيرهم، قصصهم، حتى نجعلها نصب أعيننا في مسيرنا إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. فنجد كما جدوا واجتهدوا، ونبذل الغالي والنفيس كما بذلوا الغالي والنفيس، حتى نصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. أمور الآخرة، احذر أن تنظر إلى من هو دونك، احذر أشد الحذر، لأنك بهذا سوف تتردى وسوف تلقي بنفسك في أودية الضلال وطرق الغواية، وما هذا هو حال الناصح لنفسه العامل على نجاتها. نعم.
قال الشيخ القاعدة 42 هكذا نقزنا،
ها تتمت الآيات. نعم.
قوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. قال الشيخ القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. قال الشيخ: الحقوق 3: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر
نعم
الله.
هذه القاعدة 42 متعلقة بالحق أو قبل هذا. الحقوق تقسم بعدة اعتبارات، الحقوق تقسم بعدة اعتبارات. هنا الشيخ لم يتعرض إلى جميع الاعتبارات، وإنما تعلق وإنما قسم الشيخ الحق باعتبار رحمك الله المأخوذ عنهم هذا الدين أو الشرع أو نعم المتلقى منهم هذه الشريعة. نعم، إنما تلقينا هذا الدين وهذه الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر متعلق إما برب العزة والجلال، ربنا تبارك وتعالى ورب كل شيء، وإما متعلق بمن كان واسطة في تبليغ هذه الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ يقول: الحقوق ربنا جل وعلا ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك بين الله جل وعلا وبين نبيه صلى الله عليه وسلم. أما حقه الخاص قال: حق الله حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده، وهو عبادته وحده وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله خاص وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. نعم.
قال وهو نعم. وقد ذكر الله الحقوق 3 في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له، فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قول والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذاك فإنه حب في الله وطاعة، لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه، إلا والإحسان إليه إلا الرسول.
ها أعد معذرة.
قال كل حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه.
نعم وإحسانا إليه
إلا الرسول.
ها
الذي بعده
إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمته.
إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما.
هذا ظاهر الذي مضى ذكره، وما أراد الشيخ يعني الإشارة إليه لما قال ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، هذا مما يتنبه له لما قال الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله، هذا كله من القدر المشترك، لكن ليس معنى القول بأنه من القدر المشترك أو من الحق المشترك أنه يثبت للرسول ما يثبت أو ما أثبت لله جل وعلا، وإنما للرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسبه من هذا الحق، والحق الأعظم بلا شك ولا ريب هو لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرف ما هو حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الله جل وعلا ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الحب، وهو من العبادات العظيمة، هذا الحب كذلك الخوف وغير ذلك كذلك نعم والطاعة، لكن هذا الحب ليس بخارج يعني في حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بخارج حقيقة عن حب الله تبارك وتعالى، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ونحبه أكثر من أموالنا وأولادنا وأهلينا بل وحتى من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن نقف عند هذا الحد ولا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي هي لله جل وعلا، المحبة التي هي لله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة 43، يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على الأمور على أمور الخير التي يخشى فواتها.
انظر، هما أمران، أمور يخشى من عواقبها وأمور يخشى فواتها، يخشى فواتها. فالأول جاء في القرآن التنبيه على عدم العجلة فيها، أي التي تخشى من عواقبها، وفي الآخر جاء الأمر والحث على المبادرة في الأمور التي يخشى فواتها من أمور الخير. نعم.
وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا.
نعم، تأمل هنا، يقول: وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فهنا أمر بالبيان وعدم العجلة وعدم الخوض قبل التثبت. نعم.
وفي قراءة: فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية. فقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة.
وكم نحن بحاجة إلى هذه الآداب العظيمة، ليس فقط من باب العلم وإنما من باب العمل. كم نحن بحاجة إلى هذا الأدب العظيم وإلى معرفة يعني هذه الآداب العظيمة الواردة في كتاب ربنا جل وعلا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فقط من جهة العلم وإنما من جهة العمل. ثمرة العلم العمل. ولا يكون حظنا من هذا الخير أن نقف فقط عند حدود العلم به، فإنها خسارة، أي خسارة. وإنما نحرص على أن نجد ونجتهد في أن نعمل بهذه الآداب العظيمة وأن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة. نعم.
قالوا: أما القسم الثاني فقولوا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآيات. فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
نعم، في الماضي أو معذرة فيما مضى الأمر بالتثبت وعدم العجلة والتأني، ويحصل شيء كما ذكر في سورة النساء من العتاب: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وأن هذا هو حال أهل النفاق. لكن انظر الآن في القسم الآخر، ألا وهو الأمر والحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وسارعوا، انظر إلى هذه الآية وبماذا استفتحها ربنا جل وعلا: الأمر بالمسارعة. في ماذا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآية الأخرى: فاستبقوا الخيرات. الآية التي بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الآية التي بعدها: والسابقون السابقون، أي السابقون، نعم، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات، نعم، كثيرة في هذا المعنى.
قال: وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخير، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم.
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه.
نعم، هذه القاعدة الرابعة والأربعون. يقول الشيخ: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. يقول الشيخ: وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله، والله جل وعلا هو الذي خلقنا وهو أعلم بهذه الأنفس. انظر، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق، لم يقل لا يكفي كل الخلق، لا، هناك خلص من عباد الله جل وعلا يقفون عند حدود الأمر والنهي المجرد، ولا يحتاجون إلى ما هو أزيد من هذا حتى يقفوا عند هذا الحد. لكن هؤلاء ليسهم بالكثرة الكاثرة، وإنما هم قلة، وهم الخلص من عباد الله جل وعلا. ومن عظيم منة الله على هذه الأمة ومن قطع جميع الأعذار التي قد يتعلق بها من يتعلق، هنا ربنا جل وعلا كما قال الشيخ يقرن ما يفوت من المحبوبات، نعم، أو عند الأمر والنهي يقرن ذلك بما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. ثم ذكر شيئا من الأمثلة، قال كذلك
قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة.
انظر، فهنا
لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وما وقف عند هذا ربنا جل وعلا، بل قال وأن الله عنده أجر عظيم. فلما ذكر فتنة الأموال والأولاد والتي حصل بسبب ما حصل لكثير من الناس، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم، فاحذر أن تقع في هذا وأن تزل قدمك في هذه الفتنة، في فتنة الأموال والأولاد. نعم،
وقال تعالى
فتخرجك عن الهدى المستقيم. نعم،
وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
يعني تأمل هذه الآيات وانظر إلى أصل القاعدة، عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. نعم،
وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. القاعدة 45،
لا 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 أبدا، لا يمنع، لا يمنع، ولا يعني، وإنما المقصود هنا التنبيه أن الله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، وأكثر الخلق كما قال الشيخ هنا لا يكفيه فقط الأمر والنهي المجرد، وإنما يحتاج إلى ما ينشطه ويزيد في همته ويقويها ويحثه على العمل، وكذلك إلى ما يعني يرهبه ويخوفه يعني ويقطع يعني تعلقه بتلكم المضار المنهيات، وإلا أركان التعبد القلبي التي عليها الخلص من عباد الله جل وعلا 3: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف، نعم. لكن المؤمن يؤمن بالجنة والنار ويؤمن بما أعده الله جل وعلا من عظيم الأجر وجزيل الثواب، ويؤمن كذلك بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الخاسرين من أليم العقاب وشديد النكال. لكن هنا مراد الشيخ أن في ذات الآية تأتي كثيرا ما يكون الأمر والنهي غير مجردين، وإنما فيهما التنبيه وذكر يعني ما يحصل من الخير إن هو حصله، وما يحصل له من يعني الضرر والشر إذا هو فوتها. نعم، بذات ذاك الأمر.
القاعدة 45، حث الباري في كتاب على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخل تحتها.
نعم، والقرآن كتاب الله جل وعلا إنما جاء ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراطه المستقيم، وهذا هو حقيقة، هذا هو الصلاح والإصلاح، هذا هو الصلاح وكذلك الصلاح. نعم،
فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم.
وإصلاح دينهم أعظم بلا شك، كما قال الشيخ، من أهم أنواع الإصلاح بل من أعظمها السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم وهو الأعظم، ودنياهم وهو عظيم. ولا يحصل صلاح في الثاني إلا بعد حصول الصلاح في الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح فسببه توحيد الله وطاعته واتباع رسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم، انظر، من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح فسببه توحيد الله وطاعته واتباع رسوله. ثم ذكر بعد ذلك ما هو ضد هذا، وأن الفساد إنما يكون بضد ما ذكره رحمه الله. نعم،
ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده.
نعم، حتى في مصالح الدنيا إذا سعيت في إصلاحها لأهل الإسلام فأنت مصلح، والصلاح ليس على درجة واحدة، والإصلاح ليس على درجة واحدة كما قد أشرنا إليه، والأعظم إصلاح الدين، ثم بعد ذلك تأتي الدنيا، ثم بعد ذلك تأتي الدنيا. وهذا معاشر الأحبة، السعي في الإصلاح خاصة في أمور الدين من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، وجميع الأنبياء والرسل كلهم مصلحون، وكذلك من سار على نهجهم وقام بهذا الأمر العظيم، أمر الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الإصلاح. يقول ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، انظر مصلحون، ما قال
صالح،
ما قال صالحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وليس من شرط القيام بهذا الإصلاح أن يستجيب لك الناس وأن يصغي إليك الناس وأن يستمع إليك الناس وأن يهتدي الناس، هذا ليس أمرا بيدك أنت، هذا أمر بيد الله جل وعلا. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد وهو مرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل، ويأتي بعضهم يوم القيامة عليهم الصلاة والسلام وليس معه أحد، وما قصر صلوات الله وسلامه عليه، لكن لله حكمة. وهنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن القرى التي فيها ما فيها من الظلم قد يهلكها ربنا جل وعلا حتى مع وجود الصالح لا المصلح، الصالح لا المصلح. لا يندفع عقاب الله فقط بصلاح المرء، وإنما يندفع بإصلاحه. نعم.
فكل ساع إلى في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل.
نعم، الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الذي يشير إليه السعي في الصلح بين المتنازعين، بين المتنازعين أو المتنازعين. نعم،
والواجب أن يصلح بالعدل،
هو هذا، هذا هو طريق الإصلاح ولا طريق غيره، العدل، سواء كان في أمر الآخرة أم في أمر الدنيا، لا بد من هذا، أن يكون الإصلاح بالعدل سواء كان في أمر الآخرة أم في أمر الدنيا. نعم،
ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقهم على ذلك متوكلين على الله:
وإن جنحوا للسلم
فاجنح لهم
وتوكل على الله. نعم،
وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، فحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم.
نعم،
القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه.
نعم، قبل هذا يعني بلا شك أن كلام الشيخ فيه من النفاسة يعني الشيء الكثير، كلام نفيس جدا، ولو أردنا أن نقف عند كل فقرة أو كل جملة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في مثل هذه الأيام. الشيخ ختم قال: وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها جاء لك بالزبدة كما يقال، والخلاصة: السعي في الكمال الممكن، انظر إلى هذا القيد، السعي في الكمال الممكن، هناك كمال غير ممكن، هذا ليس في مقدورنا وليس في أيدينا وما كلفنا به رب العزة والجلال، وإنما السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها. انظر إلى هذين الأمرين وهاتين الجملتين، فإن فيهما من الفقه الشيء الكثير. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدفع المفاسد وتقليلها، قد لا تستطيع أن تجلب المصلحة بكاملها وتستطيع أن تأتي بشيء منها. هل الفقه أن تقول إما أن آتي بهذه المصلحة كلها وإما لا؟ هذا ليس من الفقه. وكذلك بدفع المفاسد وتقليلها، هل الفقه أن تقول إما أن تدفع هذه المفسدة بالكلية وينسد بابها كله؟ طيب لو ما استطعت، حتى لو ما استطعت يبقى الأمر على ما هو عليه حتى تستطيع، هل يقول هذا قائل؟ وإنما يقول إذا ما استطعت أن تغلق هذا الباب بالكلية فلا أقل من أن تغلق أكثره، لا أقل من أن تخفف الشر. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ لما قال أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة. والله الإمام أحمد سئل عن منكر، سأله أحد أصحابي عن منكر يستطيع إنكاره ومثله لكن في مكان آخر وعند رجل آخر لا يستطيع إنكاره، ماذا قاله؟ أنكر الذي تستطيع، ما هو داخل في استطاعتك قم به، وما ليس بداخل فليس عليك بإذن الله جل وعلا عتب ولا يلحقك اللوم. وهذا فقه، هذا فقه بخلاف ما عليه الآن هؤلاء يعني الطائشون المنحرفون الذين أخذوا دينهم وأخذوا طريقتهم ومنهجهم من هذا الغثاء الموجود في الساحة الدعوية، وما أخذوا علمهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة 46 ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها، وكذلك أمر للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام كل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل، وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من الأبواب العلم كنوزا وهو في غاية اليسر والوضوح.
نعم. يقول الشيخ في هذه القاعدة ما أمر الله به في كتابه، ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جميع الناس، فمن لم يكن قد دخل في الإسلام وفي عبادة ربنا جل وعلا فهذا أمر له. وإما أن يوجه لمن دخل فيه يا أيها الذين آمنوا كما قال الشيخ آمنوا، فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه، هذا واحد كما قال ربنا مما أورده الشيخ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، قال فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قالوا بهذه القاعدة في آخر الكلام نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم. أما ندعو ربنا جل وعلا في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم، يقول الشيخ بهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، يعني هل يقول أن قائل نحن نطلب من ربنا جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم، هل يعني هذا أننا لسنا بمهتدين على الصراط المستقيم؟
التكميل،
نعم، أن يكمل لنا ربنا جل وعلا هذا الخير وأن يتم علينا النعمة بتمام هذا الأمر، ألا وهو حق يعني تمام الهداية على الصراط المستقيم، هذا هو الذي أراده الشيخ. يقول والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. نعم.
القاعدة 47، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام.
نعم، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشمله ويشمل غيره، جاء الله بالحكم العام، يعني تنظر في الدلالة، تنظر في ما جاء في الآية من الكلمات تجد أنها دالة، وفي السياق كذلك تجد أنها دالة على العموم. نعم.
وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها، لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
انظر إلى عظيم رحمة الله وعظيم فضله. نعم.
ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم.
نعم.
ولما قال إن الذين يكفرون،
يعني هذا الفضل يلحق أهل الإيمان، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هذا هو الحكم العام، مع أن سياق الآيات في أمور خاصة، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، هذا الاستثناء يعني خاص بأناس معينين حصل شيء لهم، لكن الفضل انظر ما قال وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم.
ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها، ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة 48، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان مرار بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
نعم، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم.
وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن
وجه هذا لماذا؟ لأن نحن عندنا يقين وعندنا يعني اعتقاد جازم وراسخ أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. طيب، هنا الشيخ يقول لما ذكر هذا، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، هل يعني هذا أنه لم يكن يعلم قبل ذلك؟ يقول الشيخ فوجه هذا، نعم،
فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملوا قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة 49، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسفل وأولى.
نعم، ليس هذا يعني ليس هذا على إطلاقه، وإنما يقول الشيخ في هذه القاعدة 49، وهذا من تمام رحمته جل وعلا وعظيم لطفه بعباده، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم، لأن هذا الأمر الممنوع قد تتعلق به إرادتهم وقد لا تتعلق، فإذا كانت إراداتهم متعلقة بهذا يقول الشيخ فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. لا يشترط دائما تأمل أن نوجد البديل للناس في كل شيء، وإنما القرآن إنما فتح أبوابا نافعة. لما جاء المنع لعباد الله في أمور كانت قلوبهم معلقة بهم وكانت إراداتهم معلقة بها، نعم،
وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
انظر وإن يتفرق، يعني قد القلب يكون متعلق بعدم التفرق، لكن قال يغني الله كلا من سعته، فهذا هو الذي أشار الشيخ إن الله يفتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. في الآية التي قبلها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قد النفس يعني يحصل فيها ما يحصل من جراء النسخ وذهاب بعض الأحكام، لكن لو نظر في الجهة المقابلة أو نظر في حقيقة الأمر يجد أن هناك أبوابا فتحت هي في الحقيقة أنفع وأسهل وأولى.
وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
نعم، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.